والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب في جلود النمور والسباع. حدثنا هناد بن السري عن وكيع عن أبي المعتمر عن ابن سيرين عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تركبوا الخز ولا النمار. قال: وكان معاوية رضي الله عنه لا يتهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول رضي الله تعالى عنهم. قال الشارح رحمه الله: نمور جمع نمر بفتح النون وكسر الميم، ويجوز التخفيف بكسر النون وسكون الميم، وهو سبع أجرأ وأخبث من الأسد. النمر سبع أجرأ، أشد جراءة وأخبث من الأسد، وهو منقط الجلد نقط سود وبيض، وفيه شبه من الأسد إلا أنه أصغر منه، ورائحة فمه طيبة بخلاف الأسد، وبينه وبين الأسد عداوة، وهو بعيد الوثبة، يعني إذا وثب وثيتب وثبة بعيد، فربما وثب 40 ذراع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تركب الخز ولا النمار، يعني لا يجوز الركوب على الخز ولا على جلود النمار. قال الشارح رحمه الله: وإنما نهى صلى الله عليه وسلم عن استعمال جلوده لما فيه من الزينة والخيلاء، لما فيه من التكبر، لما فيه من الزينة والخيلاء، ولأنه زي العجم، يعني الكفار يركبون جلود النمار فلا يصح التشبه به. وعموم النهي شامل للمذكى وغيره، والكلام على الخز تفسيرا وحكما قد تقدم. والخز هو قيل انه مخلوط حرير وكتان، فاذا كان الحرير كثيرا فلا يجوز لبس الحرير، لا يجوز للرجل ان يلبس الحرير، ولا يجوز ان يركب على شيء فيه حرير. قال المنذري رحمه الله: وأخرجه ابن ماجه، ولفظه رحمه الله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن ركوب النمور، يعني عن جلود عن الركوب على جلود النمور. وهذا كما تقدم، لأن فيه من الزينة والخيلاء، وفيه تشبه بالعجم يعني بالكفار. حدثنا معاوية بن بشار، حدثنا محمد بن بشار، أخبرنا أبو داود قال: أخبرنا عمران عن قتادة عن زرارة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكة عليهم السلام رفقة فيها جلد نمل. السلام عليكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر. جماعة معهم جلد نمر لا تصحبهم الملائكة. ف فهذا تحذير عن استعمال جلود النمور. قال الشارح رحمه الله: والحديث فيه أنه يكره اتخاذ جلود النمور واستصحابها في السفر وإدخالها البيوت، لأن مفارقة الملائكة عليهم السلام للرفقة التي فيها جلد نمر تدل على أنها لا تجامع جماعة أو منزلا وجد فيه ذلك. فعلى المسلم أن يحذر استعمال جلود النمور. قال المنذري رحمه الله في إسناده: أبو العوام عمران بن داود القطان، وثقه عفان بن مسلم، واستشهد به البخاري، وتكلم فيه غير واحد. عمران ابن دوار، وثقه عفان بن مسلم، واستشهد به البخاري، وتكلم فيه غير واحد، يعني راوي مختلف فيه. الحديث الأول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ركوب جلود النمار. حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد الحمصي، أخبرنا بقية عن بحير عن خالد قال: وهد المقدام بن معدي كرب وعمر بن الأسود ورجل من بني أسد من أهل قنسرين، من أهل قنسرين اسم بلد، من أهل قنسرين إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، فقال معاوية رضي الله عنه للمقدام رضي الله عنه: أعلمت أن الحسن بن علي رضي الله عنهما توفي؟ فرجع المقدام، يعني قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له فلان: أتعدها مصيبة؟ أتعد موت الحسن بن علي رضي الله عنهما مصيبة؟ فقال له: ولما لا أراها مصيبة وقد وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره؟ فقال: هذا مني وحسين من علي رضي الله عنه. فقال الأسدي: دمرة أطفأها الله. قال: فقال المقدام: أما أنا فلا أبرح اليوم حتى أغيظك وأسمعك ما تكره. ثم قال: يا معاوية رضي الله عنه، إن صدقت فصدقني، وإن أنا كذبت فكذبني. قال: أفعل. قال: فأنشدك بالله، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن لبس الذهب؟ قال: نعم. قال: فأنشدك بالله، هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير؟ قال: نعم. يعني بالنسبة للرجال. قال: فأنشدك بالله، هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال: نعم. قال: فوالله لقد رأيت هذا كله في بيتك يا معاوية. فقال معاوية رضي الله عنه: قد علمت أني لن أنجو منك يا مقدام. قال خالد: فأمر له معاوية رضي الله عنه بما لم يأمر لصاحبين، وفرض لابنه للمئتين، ففرقها المقدام على أصحابه. قال: ولم يعطي الأسدي أحدا شيئا مما أخذ، ولم يعطي الأسدي أحدا شيئا مما أخذ. فبلغ ذلك معاوية رضي الله عنه، فقال: أما المقدام رضي الله عنه فرجل كريم بسط يده، وأما الأسدي فرجل حسن الإمساك لشيئه. بارك الله فيك. وحيد روى عن خالد قال وفد المقدام بن معدي كريم وعمر بن الأسود ورجل من بني أسد من أهل قنسرين، هؤلاء ثلاثة وفدوا إلى معاوية رضي الله تعالى عنه. فقال معاوية رضي الله تعالى عنه للمقدام رضي الله تعالى عنه أعلمت أن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما بلغني أن الحسن بن علي رضي الله عنهما توفي. فرجع المقدام قال إنا لله وإنا إليه راجعون. سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن ابنته. فقال له فلان أتعدها مصيبة؟ أتعد موت الحسن بن علي رضي الله عنهما مصيبة؟ قال له ولما لا أراها مصيبة؟ نعم هي مصيبة، موت الحسن بن علي رضي الله عنهما مصيبة.
معاوية الذي قال
رضي الله عنه قد وقد وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره. الرسول صلى الله عليه وسلم وضع الحسن بن علي رضي الله عنهما لما كان طفلا، وضعه الرسول عليه الصلاة والسلام في حجره صلوات الله وسلامه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مني حسن، مني وحسين من عدي رضي الله عنهم جميعا. قال الشارح رحمه الله أي الحسن يشبهني، الحسن بن علي رضي الله عنهما صورته تشبه صورة الرسول صلى الله عليه وسلم، والحسين رضي الله عنه يشبه عليا رضي الله عنه، والحسين رضي الله تعالى عنه يشبه عليا رضي الله عنه. وكان الغالب على الحسن رضي الله عنه الحلم والأناة، كان حليما لا يغضب، وكان عنده تأني وصبر لا يتسرع. وهذا من الأخلاق الفاضلة الحلم والأناة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشد عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأناة. الحلم تريض، عدم سرعة الغضب، التأني في الأمور، عدم الاستعجال، التثبت، التأكد، هذا من الأخلاق الفاضلة، فعلى المسلم أن يكون كذلك، نسأل الله التوفيق. رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فقال الأسدي رجل من بني أسد يذكر اسم الأسدي. قال فقال الأسدي جمرة أطفاها الله، يعني الحسن جمرة أطفاها الله. هذا رجل في قلبه شيء، نسأل الله العافية. قال فقال المقدام، المقدام بن معدي كرب رضي الله تعالى عنه قال للأسد: أما أنا فلا أبرح اليوم حتى أغيظك على كلامك هذا وأسمعك ما تكره. قال لمعاوية رضي الله تعالى عنهم جميعا: ومن مذهب أهل السنة والجماعة السكوت عما شجر بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهم مجتهدون، حدث ما حدث وكل منهم يريد الحق، فنقول رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا يصح لنا أن نتكلم في أحد منهم بسوء، فنقول رضي الله عنهم أجمعين، وما حدث بينهم كان عن طريق الاجتهاد، والكل يريد الحق، فالمصيب منهم له أجران والمخطئ له أجران، فلا ينبغي لنا أن نتكلم في أحد منهم بسوء، رضي الله عنهم أجمعين. قال ثم قال: يا معاوية إن صدقت فصدقني، إن صدقت فيما أقول فصدقت، وإن أنا كذبت فكذبت. قال: أفعل. قال معاوية رضي الله عنه: أفعل، إن صدقت في كلامي صدقك، وإن كذبت فكذبت. قال: فأنشدك بالله، أسألك بالله، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن لبس الذهب؟ قال: نعم. يعني نهى الرجال عن لبس الذهب، الذهب محرم على الرجال من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا يجوز خاتم الذهب ولا أزاريل الثوب ذهب ولا ساعة ذهب ولا قلم ريشته ذهب، استعمال الذهب لا يجوز للرجل المسلم. ميدالية المفاتيح هذا أيضا لا يجوز، الذهب لا يجوز استعماله للرجل. قال: فأنشدك بالله، هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير؟ يعني نهى الرجال عن لبس الحرير. قال: نعم. قال: فأنشدك بالله، هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال: نعم. قال: فوالله لقد رأيت هذا كله في بيتك يا معاوية. على كل حال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال معاوية رضي الله عنه: قد علمت أني لن أنجو منك يا مقدام. رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال خالد الراوي: فأمر له معاوية رضي الله عنه بما لم يأمر لصاحبيه، أمر له بعطاء من بيت المال أكثر من صاحبيه، هكذا الذي يرضي الله الله يرضى عنه ويرضي عنه الناس، مع أنه تكلم كلام حق لكنه أعطى لأنه عرف أنه مخلص رضي الله تعالى عنهم جميعا. وفرض لابنه بالمئتين، فرض لابن المقدام بالمئتين، يعني ممن يعطى مئتين من بيت مال المسلمين، ففرقها المقدام على أصحابه. المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه لما قبض ما أعطاه قسمها على أصحابه رضي الله تعالى عنه. ولم يعطي الأسدي أحدا شيئا مما أخذ. أما الأسدي لما أعطاه من بيت المال أخذه وذهب، لم يعطي أحدا شيئا. فبلغ ذلك معاوية رضي الله تعالى عنه فقال: أما المقدام فرجل كريم فسقيه، رجل كريم فعل الخير وأنفقه على أصحابه. وأما الأسدي فرجل حسن الإمساك لشيئه، أمسك نصيبه وحافظ عليه. قال الشارح رحمه الله، قال المنذري رحمه الله وأخرجه النسائي رحمه الله مختصرا وفي إسناده بقية بن الوليد وفيه مقال، في سنده راو فيه مقال. قال الشارح قلت وفي إسناد مسند أحمد رحمه الله صرح بقية بن الوليد بالتحديث، يعني فبقية بن الوليد مدلس، إذا روى بالعنعنة لا تقبل روايته، وأما إذا صرح بالتحديث فإنه لا بأس بروايته. فاستفدنا من هذا الحديث النهي عن لبس الذهب للرجال، والنهي عن لبس الحرير للرجال، والنهي عن لبس جلود السباع والركوب عليها. حدثنا مسدد بن مسرهد أن إسماعيل بن إبراهيم ويحيى بن سعيد حدثاهم المعنى، يعني معنى الروايتين سواء، عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع. قال المنذري رحمه الله وأخرجه الترمذي والنسائي، وزاد الترمذي أن تفترش، يعني أن تفرش جلود السباع ويجلس عليها، نهى عن ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. باب في الانتعال لبس النعل. حدثنا محمد بن الصباح البزاز أخبرنا ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال أكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا من تعالى. قال المنذري رحمه الله وأخرجه مسلم والنسائي رحمه الله النبي صلى الله عليه وسلم حتى على لبس النعال، وقال أن الإنسان إذا لبس النعل كأنه ركب، لأن النعل يقيه من الشوك ومن حر الشمس ومن الأذى، فكأنه ركب دابة. حدثنا مسلم بن إبراهيم أخبرنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لها قبالان. قال الشارح رحمه الله وهو السيف الذي يعقد فيه الشسع الذي يكون بين أصبعي الرجل، والمعنى أنه كان لنعله زمامان يجعلان بين أصابع الرجلين، والمراد بالأصبعين الوسطى والتي تليها، كان لنعله زمامان يجعلان بين أصابع الرجلين، المراد بالأصبعين الوسطى والتي تليها، هذه الوسطى وهذه التي تليها، السير من هنا وله زمامان. حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى قال أنبأنا أبو أحمد الزبيري أخبرنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما. قال الشارح رحمه الله قال الخطابي رحمه الله إنما نهى صلى الله عليه وسلم عن لبس النعل قائما لأن لبسها قاعدا أسهل عليه وأمكن له وربما كان ذلك سببا لانقلابه إذا لبسها قائما، فأمر بالقعود له والاستعانة باليد فيه ليأمن غائلته، يعني أذاه وشره. والحديث سكت عنه المنذري رحمه الله تعالى. فينبغي أن يلبس الرجل النعل قائدا. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشي أحدكم في النعل الواحدة لينتعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. لا ينبغي أن تلبس نعلا في رجل والرجل الأخرى بلا نعل، هذا لا ينبغي. البسهما جميعا أو اخلعهما جميعا. قال الشارح رحمه الله: قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح في الباري، قال الخطابي رحمه الله: الحكمة في النهي أن النعل شرعت وقاية للرجل عما يكون في الأرض من شوك أو نحو. فإذا انفردت إحدى الرجلين احتاج الماشي أن يتوقع لإحدى رجلين ما لا يتوقع لأخرى، ويخرج بذلك عن سجية مشيه، يعني يصير مشيه مختلف. ولا يؤمن مع ذلك من العتاق، يعني أن يصيبه حجر أو شيء ويعتق. على كل حال، الرسول صلوات الله وسلامه عليه ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، صغيرا كان أو كبيرا، وما ترك شرا إلا وحذرنا عنه صلى الله عليه وسلم. قال المنذري رحمه الله، وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي رحمهم الله تعالى. حدثنا أبو الوليد الطيالس، أخبرنا زهير، أخبرنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلح شسعه، ولا يمشي في خف واحد، ولا يأكل بشماله. قال الشارح رحمه الله، قال في النهاية: الشسع هو أحد ديور النعل، وهو الذي يدخل بين الإصبعين ويدخل طرفه في الثقب الذي في صدر النعل. الشسع هو السير الذي في النعل، السير الذي في النعل. فإذا انقطع اخلع نعلك الثانية أيضا، لا تمشي في واحدة والأخرى انقطع شسعها. فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلح شسعه، ولا يمشي في خف واحد، ولا يأكل بشماله. لا يجوز للمسلم أن يأكل بشماله أو يشرب بشماله، فإن ذلك من فعل الشيطان، ولا يجوز للمسلم أن يتشبه بالشيطان والعياذ بالله. وقد ورد وعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يأكل بشماله فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. دعا عليه الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا استطعت، أي جعلك الله لا تستطيع، فسلت يده. استجاب الله دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه عاند. والله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فعلينا أن نحذر من مخالفة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد، أخبرنا صفوان بن عيسى، أخبرنا عبد الله بن هارون عن زياد بن سعد عن أبي نهيك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من السنة إذا جلس الرجل أن يخلع نعليه فيضعهما بجنبه. قال الشارح رحمه الله، قال المنذري رحمه الله: أبو نهيب لا يعرف اسمه، سمع من عبد الله بن عباس وأبي زيد عمرو بن الخطاب الأنصاري، روى عنه قتادة بن دعامة وزياد بن سعد والحسين بن وافد رحمهم الله تعالى. الصحابي رضي الله عنه إذا قال من السنة فحكمه حكم المرفوع، يعني كأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. من السنة إذا جلس الرجل أن يخلع نعليه فيضعهما بجنبه. قال الشارح: أي الأيسر، بجنبه الأيسر تعظيما للأيمن. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد إذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لبسنا النعال عند اللبس نبدأ باليمين، وعند الخلع نبدأ بالشمال. هذا من الآداب النبوية صلى الله عليه وسلم. حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم قال: أخبرنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في شأنه كله، في طهوره وترجله ونعله. قال مسلم: وسواك، ولم يذكر في شأنه كله. قال أبو داود رحمهم الله جميعا: رواه عن شعبة معاذ ولم يذكر سواك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم، أن يستعمل الأشياء باليد اليمنى، يعني الأشياء الحسنة، ما استطاع أي قدر استطاعته في شأنه كله، في طهوره عند الغسل عند الوضوء يبدأ بالجانب الأيمن أولا، وترجله عندما يمشط شعره يمشط الجانب الأيمن أولا. الرسول عليه الصلاة والسلام كان له شعر تارة إلى نصف أذنه، وتارة إلى شحمة أذنه، وتارة إلى منكبه، فكان يرجله ويمشطه ويفرق فرقا من وسط الرأس صلى الله عليه وسلم. وأما التشبه بالإفرنج، توليت وما توليت هذا لا يجوز. إذا أردت أن تتجمل اترك الشعر على هيئته، إلا إذا أردت أن تقصره بالمقص حتى يتساوى إلى شحمة الأذن، لا. وأما تتشبه بالكفار هذا لا يجوز. ونعله، كان إذا لبس النعل يبدأ باليمين صلى الله عليه وسلم. قال الشارح رحمه الله، قال النووي رحمه الله: هذه قاعدة مستمرة في الشرع، وهي أن ما كان من باب التكريم والتشريف، الأشياء الشريفة، الأشياء الطيبة، كلبس الثوب والسراويل والخف ودخول المسجد والسواك والاكتحال، وضع الكحل في العين وتقليم الأظفار وقص الشارب وترجيل الشعر وندف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة وغسل أعضاء الطهارة والخروج من الخلاء والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود وغير ذلك مما هو في معناه يستحب التيمم فيه. كل ما كان من الأشياء الشريفة يكون باليمين. وأما ما كان بضده، الأشياء القذرة كدخول الخلاء والخروج من المسجد والامتخاص والاستنجاء وخلع الثوب والسراويل والخف وما أشبه ذلك، ويستحب التياسر فيه، تبدأ باليسار، وذلك كله لكرامة اليمين وشرفها. والله فعلينا أن نتأدب بالآداب الإسلامية، اللهم وفقنا لذلك يا رب العالمين. حدثنا النفيلي، أخبرنا زهير، أخبرنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم، أي باليمين أولا. قال المنذري رحمه الله، وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه رحمهم الله. وقال الترمذي: وقد روى غير واحد هذا الحديث عن شعبة لهذا الإسناد عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا، يعني من قوله رضي الله عنه، فلا نعلم أحد رفعه غير عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة. باب في الفرش. حدثنا يزيد بن خالد الهمداني الرملي، أخبرنا ابن وهب عن أبي هاني عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرش، ما يفرش، فقال: فراش للرجل، وفراش للمرأة، وفراش للضيف، والرابع للشيطان. فراش للرجل، وفراش للمرأة، وفراش للضيف إذا جاء الضيف، والرابع للشيطان. كان لا ينبغي الإسراف والتبذير. قال الشارح، قال النووي رحمه الله: معناه أن ما زاد على الحاجة فاتخاذه إنما هو للمباهاة، للمفاخرة والالتهاء بزينة الدنيا، وما كان بهذه الصفة فهو مذموم، وكل مذموم يضاف إلى الشيطان لأنه يرتضيه ويحسنه، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حدثنا أحمد بن حنبل، أخبرنا وكيع وأخبرنا عبد الله بن الجراح عن وكيع عن إسرائيل عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فرأيته متكئا على وسادة، زاد بن الجراح على يساره. قال أبو داود رحمه الله: رواه إسحاق بن منصور عن إسرائيل أيضا على يساره، متكئا على وسادة على يساره صلى الله عليه وسلم. ففيه جواز الاتكاء على المساء. قال المنذري رحمه الله: قال المزي في الأطراف: حديث إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فرأيته متكئا على وساد. أخرجه أبو داود رحمه الله في اللباس. أن أحمد بن حنبل وعبد الله بن الجراح رحمهم الله قال: حدثنا هناد بن السري عن وكيع عن إسحاق بن سعيد بن عمرو القرشي عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رفقة من أهل اليمن رحالهم الأدم، فقال: من أحب أن ينظر إلى أشبه رفقة كانوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى هؤلاء. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رأى رفقة أي جماعة في السفر من أهل اليمن رحالهم الأدم يعني الجلد، رحالهم مصنوعة من الجلد، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: من أحب أن ينظر إلى أشبه رفقة كانوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى هؤلاء، يعني أن الصحابة رضي الله عنهم كانت رحالهم من الأدم أي من الجلد رضي الله تعالى عنهم. حدثنا ابن السرح أخبرنا سفيان عن ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتخذتم أنماطا؟ قلت: وأنى لنا الأنماط؟ فقال: أما إنها ستكون لكم أنماط. قال المنذري رحمه الله وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي: النبي صلوات الله وسلامه عليه قال لجابر رضي الله عنه: اتخذتم أنماطا؟ قال الشارح: أنماط بفتح الهمزة جمع نمط بفتح النون والميم، وهو ظهارة الفراش، وقيل ظهر الفراش، ويطلق أيضا على بساط لطيف له خمل يجعل على الهودج وقد يجعل سترا. أنماط جمع نمط، قيل هو ظهارة الفراش يعني ما يلبس به الفراش، وقيل ظهر الفراش، ويطلق أيضا على بساط لطيف، بساط يبسط لطيف خفيف له نمط يعني فيه خيوط في طرفه خيوط. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر رضي الله عنه: اتخذتم أنماطا؟ قلت: وأنى لنا الأنماط؟ من أين لنا الأنماط؟ ما عندنا أنماط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنها ستكون لكم أنماط. وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فتح الله الفتوحات على المسلمين صار لهم ترس أنماط. أسأل الله أن يرزقنا شكر النعمة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وأحمد بن منيع قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان وسادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن منيع: الذي ينام عليه، الذي ينام عليه بالليل. ثم اتفقا: من أدم حشوها لي. وسادة الرسول عليه الصلاة والسلام التي ينام عليها من جلد، أدم جلد، حشوها ليف، جلد مملوء بليف. الليف هو الشعر الذي يكون في أصل الشجرة، ذلك الشعر يؤخذ ويوضع في الجلد. هذه وسادة رسول الله. ليس هناك قطن ولا إسفنج ولا، اللهم صل، اللهم أوزعنا شكرنا، الحمد لله. قال المنذري رحمه الله، وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي رحمهم الله بمعنى. حدثنا أبو توبة، حدثنا سليمان يعني ابن حبان عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان ضجعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم حشوها ليف، يعني كان البساط الذي ينام عليه الرسول عليه الصلاة والسلام من جلد حشوه ليف صلى الله عليه وسلم. قال المنذري رحمه الله، وأخرجه ابن ماجة رحمه الله بنحوه. حدثنا مسدد، أخبرنا يزيد بن زريع، أخبرنا خالد الحذاء عن أبي قلاب عن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنهما، عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: كان فراشها حيال مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كان فراش أم سلمة بجوار المكان الذي يصلي فيه الرسول عليه الصلاة والسلام في البيت، وكانت حجرات أمهات المؤمنين صغيرة كما ورد في قصة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يصلي بالليل وهي مضطجعة أمامه، فإذا أراد أن يسجد غمز رجلها حتى ترفعه فيسجد في ذلك المكان. هذا لأنه أيقن أن الدنيا دار عبور، أما نحن نسأل الله أن يعفو عنا، فالدنيا ظل زائل ينبغي التقلل، الله المستعان. إنما على كل حال، إذا كان من مال حلال مع تقوى الله لا بأس، قل من حرم زينة الله، لكن التقلل أولى، التقلل من الدنيا أولى. نسأل الله أن يلهمنا رشدنا ولا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. قال المؤلف حفظه الله، صفحة 305، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب والبعد عن الله. اللهم احفظه، اللهم سلم. ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب والبعد عن الله. نسأل الله السلام. اللهم ألن قلوبنا لذكرك وشكرك. فيجب على المسلم أن يعالج قسوة القلب، وذلك بتلاوة القرآن وذكر الله وتذكر الموت والاستعداد لما بعد الموت. اللهم ألن قلوبنا لذكرك وعبادتك هذا الجلال. ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب والبعد عن الله، نسأل الله العافية. خلقت النار لإذابة القلوب القاسية، الله خلق النار وخوف العباد من النار حتى يخشوا الله وتلين قلوبهم لذكر الله. أبعد القلوب من الله القلب القاسي، نعوذ بالله. أبعد القلوب من الله القلب القاسي، نسأل الله السلام. إذا قسى أحيطت العين، إذا قسى القلب أحيطت العين، لا يبقى من ثوب قسوة القلب، نسأل الله العافية. قسوة القلب من أربعة أشياء إذا جاوزت قدر الحاجة، قسوة القلب من أربعة أشياء إذا جاوزت قدر الحاجة، أربع أشياء إذا زادت عن الحاجة هي سبب لقسوة القلب. ما هي؟ الأكل إذا زاد عن قدر الحاجة، والنوم إذا زاد عن قدر الحاجة، والكلام إذا كان بغير فائدة، والمخالطة مخالطة العصاة، نسأل الله السلامة والعافية. قسوة القلب من أربعة أشياء إذا جاوزت قدر الحاجة: الأكل إذا زاد عن قدر الحاجة، والنوم إذا زاد عن قدر الحاجة، والكلام إذا زاد عن قدر الحاجة، والمخالطة إذا زادت عن قدر الحاجة. كما أن البدن إذا مرض لم ينفع فيه الطعام والشراب، فكذلك القلب إذا مرض بالشهوات لم تنجح فيه المواعظ، نسأل الله العافية. كما أن المريض إذا أكل الطعام ما ينفع، كذلك قاس القلب لا تنفع فيه المواعظ إلا أن يشاء الله. اللهم ألن قلوبنا لذكرك والله. من أراد صفاء قلبه فليؤثر الله على شهواته. من أراد أن يصفو قلبه من الأوساخ، من أوساخ الذنوب، فليؤثر الله على شهواته، يقدم محبة الله وطاعته على شهوات نفسه. إذا زينت لك نفسك المعصية اتركها خوفا من الله وطلبا لمرضاة الله. القلوب المتعلقة بالشهوات، الشهوات المحرمة، محجوبة عن الله بقدر تعلقها بها. اللهم احفظها. شغلوا قلوبهم بالدنيا ولو شغلوها بالله والدار الآخرة لجالت، أي دارت في معاني كلامه وآياته المشهودة، ورجعت إلى أصحابها بغرائب الحكم وطرف الفوائد. إذا غذي بالتذكر، إذا غذي القلب بالتذكر بآيات الله عز وجل والاتعاظ بآيات الله عز وجل، وسقي بالتفكر، سقي القلب بالتفكر بآيات الله الدالة على عظمة الله، ونقي من الدغل، نظف القلب من الحسد والبغضاء والقاذورات والأوساخ، رأى العجائب. إذا غذي القلب بالتذكر بذكر الله تعالى وسقي بالتفكر
في آيات الله الدالة على وحدانيته وعظمته سبحانه،
ونقي من الدغل، نظف
من الحسد والحقد والبغضاء والأشياء التي نهى الله عنها. فإذا فعل ذلك رأى العجائب، رأى العجائب ورأى آيات الله تعالى واضحة بين يديه، وتنور قلبه بنور الإيمان،
وألهم الحكمة،
الله وفقه للحكمة.
خراب القلب من الأمن والغفلة، خراب القلب أن يأمن من عذاب الله ويغفل عن طاعته، هذا سبب خراب القلب. يجب على المؤمن أن يكون خائفا راجيا دائما، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا القوم الظالمون. فلا تقنط من رحمة الله ولا تأمن من عذاب الله، كن خائفا راجيا دائما، ارجو الله، آمن بالله، اعمل الطاعات، خفي الله، تجنب الشرك والمعاصي، وتب إلى الله عز وجل. خراب القلب من الأمن والغفلة، وعمارته من الخشية والذكر. عمارة القلب بخشية الله وذكر الله. إذا زهدت القلوب في موائد الدنيا قعدت على موائد الآخرة بين أهل تلك الدعوة.
إذا زهد العبد عن الدنيا وطمع في الآخرة قعد على موائد الآخرة ووفق للعمل الصالح.
وإذا رضيت في موائد الدنيا فاتتها تلك الموائد. إذا انشغل بالدنيا غفل عما يقربه إلى الله. والقلب يمرض كما يمرض البدن، وشفاؤه شفاء القلب في التوبة والحمل، فتوب إلى الله وتحمي نفسك عن المعاصي. كما أنك إذا مرض جسمك قال لك الدكتور لا تأكل كذا لا تشرب كذا، أنت تسمع خوفا من المرض. فإذا كنت تريد الخير لنفسك وتريد ثواب الله امنع نفسك عن المعاصي. كما تسمع كلام الدكتور تترك الأطعمة التي يمنعك عنها خوفا من المرض،
فاترك المعاصي خوفا من عذاب الله.
ويصدأ كما تصدأ المرآة وجلاؤه بالذكر. القلب يصدأ يتوسخ كما تصدأ المرآة، المرآة التي ترى فيها وجهك قد تتوسخ وجهك ما يرى. فهكذا القلب يصدأ بالذنوب، والذي يجلو صدأ القلب
ذكر الله والتوبة والاستغفار.
ويعرى كما يعرى الجسم،
القلب يعرى
كما يعرى الجسم، وزينته التقوى. لباس القلب تقوى الله، امتثال الأوامر واجتناب النواهي. ويجوع ويظمأ كما يجوع البدن، القلب يجوع ويظمأ كما يجوع البدن. وطعامه وشرابه المعرفة، معرفة الله، والمحبة محبة الله، والتوكل على الله، والإنابة إقبال إلى الله بالعبادة، والخدمة أي القيام بعبادة الله عز وجل. للقلب ستة مواطن يجول فيها لا سابع لها، ثلاثة سافلة وثلاثة عالية. فالسافلة دنيا تتزين له، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمك. ونفس تحدثه، النفس أمارة بالسوء إلا من رحم الله، وعدو
يوسوس لك، الشيطان يوسوس لك بالمعاصي.
نسأل الله أن يعيذنا من الشيطان الرجيم. فهذه مواطن الأرواح السافلة التي السافلة لا تزال تجول فيها. والثلاثة العالية علم يتبين لكم، علم نافع، كتاب الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن السلف الصالح رضي الله عنه، يتبين لك الحق، وهو نور من عند الله سبحانه وتعالى. اللهم نور قلوبنا بالإيمان، واشرح صدورنا للإسلام يا ذا الجلال. وعقل يرشده، عقل صافي يرشده إلى طاعة الله ويمنعه عن معاصي. وإله يعبد الله ويتقرب إلى الله. والقلوب جوالة في هذه المواقع، فعلينا أن نطلب العلم الشرعي ونعقل ونتبع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونخلص العبادة لله، ونبتعد عن الشرك، فلا ندعو إلا الله، ولا نخاف إلا الله، ولا نتوكل إلا على الله وحده لا شريك. وقال رحمه الله، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ولا ريب أن القلب يصدأ، يتوسخ، كما يصدأ النحاس والفضة وغيرهم، وجلاؤه بالذكر، جلاء القلب بذكر الله وتلاوة كتاب الله جل وعلا، فإنه يجلوه ذكر الله الأذكار الشرعية. سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وغير ذلك مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجلاؤه، جلاء القلب بالذكر، فإنه يجلوه ينظفه حتى يدعه كالمرآة البيضاء، حتى يجعله مثل المرآة التي ترى فيها وجه صافي. فإذا ترك صديا، إذا ترك القلب وغفل عن ذكر الله وتلوث بالذنوب، نسأل الله العافية، نسأل الله السلام. فإذا ذكر جل، إذا ذكر الله، ذكر الله تعالى ينظف ذلك. وصدأ القلب بأمرين، وسخ القلب بأمرين، بالغفلة والذنب، أن تغفل عن الله وتعصيه والعياذ بالله. وجلاؤه بشيئين، الذي ينظف ذلك شيئان، بالاستغفار والذكر، أن تستغفر الله وتتوب إلى الله وتترك الذنوب وتندم على ما مضى وتعزم على ألا تعود وترد حق الناس إلى الناس أو تطلب السماح منهم.